من إذاعة صوت الشعب نقدم لكم على الدرب. على الدرب في مواكب المسيرة القرآنية، هنا
محطة فكر نير
وثقافة خلاقة.
على الدرب،
برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد.
على الدرب، فكرة وحوار.
عبد الله علي.
على الدرب، للمخرج
أمين كعيبة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، وطيب الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي والمتجدد على الدرب.
على الدرب،
على الدرب مع الشهيد القائد.
تعيش مجتمعاتنا العربية والإسلامية أزمة هوية، حيث لم تستطع حتى الآن تأكيد حضورها الفاعل أو تجسيد دورها الريادي كأمة ذات مشروع إلهي ودستور قرآني وهوية متميزة. ويرى البعض أن الأسباب الكامنة وراء تخلف مجتمعاتنا وانحسار دورها يرجع إلى تغلغل هيمنة التسلط والجبروت في بنية أنظمة الحكم القائمة، وانصراف القادة السياسيين عن أولويات النهوض بالأمة إنسانا ومجتمعا إلى تحقيق مصالحهم الذاتية وتطبيع العلاقات مع الأعداء. سيد الكريم، نصيحتكم لحكام الأمة خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة.
وفروا على شعوبنا القروض، قروض كثيرة تثقل كاهل أي شعب، تؤدي إلى أزمات اقتصادية خانقة. وفروا على القروض وحاولوا أن نعود نحن وأنتم إلى الله سبحانه وتعالى حتى نؤمن لأنفسنا غذاءنا ونؤمن لأنفسنا مصدر حياتنا وأساس الحياة وعمود الحياة وهو الماء. وحتى في حالة افتراض أن هناك ماء متوفر، لا بد أن نتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى بهذا الماء. فإذا كنت ممن لا يتذكر نعمة الله فهو هنا يقول لك: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ كيف سيكون الإجابة؟ ليست أنت يا الله. إذا تذكر نعمة الله، فإذا كنت تجيب بأنه من الله فبالتالي ترى أن كل شؤون حياتك، مصادر غذائك، مصادر حاجاتك كلها متوقفة على الماء، إذن فهو نعمة وأساس لنعم كثيرة. فاشكر الله على هذه النعمة الكبيرة التي هي أساس النعم، واشكر الله على كل نعمة هي متفرعة من تلك النعمة الأساسية.
وإذا ما تجاوزنا نعمة الماء والحديث عنها، فما هي النعمة التالية لها من حيث الترابط والتراتبية المنفعية؟
أفرأيتم النار التي تورون، تقدحونها فتشتعل. النار هي أيضا من الأشياء الضرورية في الحياة. كم من الصناعات تحتاج إلى النار، وكم من أنواع الغذاء بالنسبة لنا يحتاج إلى النار. نحتاج إلى النار في بيوتنا، نحتاج إلى النار في كثير من مصانعنا، سواء النار بشكل كهرباء أو النار المعروفة. نحتاج إليها إلى الإضاءة وإلى الوقود وإلى أغراض كثيرة. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ يوم كان العرب يقدحون زلادا في زناد بشجرتين فتنفتح النار فيشتعل العود، ويقول لهم أأنتم أنشأتم شجرتها؟ هذه الشجرة التي هي آية من آيات الله، عود تقى وإن كان أخضر ينقدح فيشتعل نارا، أم نحن المنشئون؟ أنت المنشئ يا الله. إذن فالنار هي نعمة، النار هنا في الدنيا طبعا هي نعمة كبيرة من نعم الله على الإنسان، فمصدرها هو بيد الله، هو الذي ينشئها.
الماء والشجرة كنعم عظيمة بحاجة إلى وجود عنصر ثالث، والتربة كحاضر رئيسي لها. كيف تعامل القرآن مع هذه الثلاثية المترابطة؟
راحوا الآيات هنا تتحدث عن ثلاث نعم أساسية كبرى، نعمة التربة ونعمة الماء ونعمة النار، وهي نعم كبرى وهي أساس تقريبا لكل النعم الأخرى في الحياة. فاشكر الله على هذه النار، واشكر الله سبحانه وتعالى في كل نعمة متفرعة من هذه النعمة الكبرى. تذكر نعمة الله عليه، نحن جعلناها تذكرة، هذه النار تذكر بالنار الكبرى بالآخرة بنار جهنم، ومتاع للمغوين كما يقول مفسر للمسافرين. فهنا في هذه الآيات رأينا كيف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ذكرنا بنعمه بهذا الأسلوب الذي هو أسلوب الإشهاد والإقرار، يجعلنا نشهد ونقر لنكون من يحكم على أنفسنا في الأخير، إما أن نكون من الشاكرين أو من الكافرين، ونبصر فيما بعد بعد أن نكون قد أقررنا وشهدنا على أنفسنا بأنه أنت يا الله من تزرع، أنت يا الله من تنزل الماء من المزن، أنت يا الله من خلقت مصادر هذه النار. نشهد على أنفسنا إما بأن نكون كافرين وإما بأن نكون شاكرين، فنرى ما هو الذي يليق، ما هو الذي يليق بنا أمام هذه النعم التي أقررنا بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي منحنا إياها وذكرنا بها على هذا النحو المثير.
على هذا النحو المثير يقودنا الحديث عن نعم الله تعالى إلى أكثر من جانب وبشكل يجعل المجال مفتوحا أمام توظيف تلك النعم والاستفادة منها، كيف تفسرون ذلك؟
نعود أيضا إلى آيات أخرى فيها كثير مما عرضه الله سبحانه وتعالى من نعمه على الناس، وكما قلنا سابقا بأن الحديث عن نعم الله ويعطي أكثر من معنى، في نفس الوقت من مظاهر تدبير الله سبحانه وتعالى لشؤون خلقه، من مظاهر رحمته بعباده، من مظاهر رعايته لعباده، من مظاهر حكمته، من مظاهر قدرته العجيبة، من مظاهر علمه الواسع، من مظاهر ملكه أنه هو من يملك السماوات والأرض ما بينهما وهو رب هذا العرش العظيم. لا يكاد ينتهي الكلام حول هذه الآيات التي سرد الله فيها كثيرا من النعم التي على الإنسان، لأنها مهمة في كل مجال، حتى جئت لتتحدث عنها باعتبارها من مظاهر رحمة الله فما أوسع الحديث عنها، وما جئت لتتحدث عنها باعتبارها من مظاهر حكمة الله فما أوسع الحديث عنها، وباعتبارها من مظاهر قدرة الله وعلمه بكل شيء ورعايته ونطقه فما أوسع الحديث عنها. وفي كل الأحوال ما أهم تذكر الإنسان لها، وما أعظم أهمية أن يتذكرها الإنسان لما تعطيه من دروس في كل هذه المجالات التي ترشد إليها وتنبئ عنها فيما يتعلق بكمال الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون.
هل نفهم من هذا أن أبرز شيء يجب أن تقودنا إليه النعم العظيمة من خلال تذكرها هو الهداية؟
هذا أول شيء، وأهم النعم نعمة الهداية بالنبوة، بإرسال الأنبياء، بإنزال الكتب. بالنسبة لنا نحن المسلمين، إنزال القرآن والرسول صلى الله عليه وعلى آله. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، خلقها ليس لمجرد هواية أن يخلق ومارست هواية، لا، وخلقها بالحق، هناك غاية مهمة مرتبطة بها. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيب مبين، خلقه من نطفة من ماء مهين كما قال عنها في آية أخرى، فإذا هو عندما يكبر ويشتد ساعده ويتمتع بكامل قوته يصبح خصيم لله، معاند، متمرد، مبين، بين الخصومة والعناد والتمرد. ليس الإنسان ظلوم كفار، وعادة ينطلق الإنسان في أفضل، ينطلق نحو أن يكون خصما لله وهو في أوسع حالات التنعم بنعم الله تعالى، قوته في بدنه، ما يتمتع به من قوة في بدنه، وما يتمتع به من نعم من نعم الله بين يديه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى.
تظهر ملامح الجحود والنكران للنعم من خلال إعراض الإنسان عن خالقه تعالى وإقباله على غيره، أليس هذا ما توحي به الآية الكريمة السابقة؟
متى ما توفرت له النعم، متى ما رأى نفسه يمتلك كامل قواه في صحة جيدة، ينطلق مخاصما لله، ينطلق معاندا لله وجاحدا لله وكافرا بالله ورافضا لدينه. إن الإنسان لظلوم كفار، قتل الإنسان ما أكفره. أحيانا يكون أولئك الفقراء أقل طغيانا، أقل ظلما، أقل تكبرا، لا تزال لديهم كثير من مشاعر الحاجة إلى الله والعودة إلى الله والطلب إلى الله سبحانه وتعالى. وبعضهم متى ما استغنى ورأى نفسه، وهو ذلك الذي كان كثير الدعاء الله وكثير الالتجاء إليه، يوم كان ضعيفا، يوم كان مريضا، يوم كان مفتقرا، فمتى ما استغنى ومتى ما تمتع بكامل قوته انطلق خصما لله. أليست حالة أن تكون متمتعا بكامل قوتك البدنية، متمتعا بنعم واسعة عليك، هي الحالة التي يجب أن تكون فيها أكثر عودة إلى الله وخشوعا إلى الله وحياء من الله وعبادة لله، ليس هذا هو الوضع الطبيعي لك لو كنت تفهم؟
كما هو الحال أيضا في قصة نبي الله سليمان عليه السلام الذي آتاه الله ملكا عظيما، ومع ذلك كان عبدا شكورا، لم يبطر ولم يتكبر،
كما كان نبي الله سليمان صاحب الدنيا الواسعة والملك العظيم، ذلك الذي يقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذا هو الوضع الصحيح لمن يمتلك نعم مادية ومعنوية. والأنعام خلقها، الأنعام هو اسم يطلق على الإبل والبقر والغنم بأصنافها، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. أيضا مظهر المظاهر التي تسر الناس في حياتهم، منظر جميل يتمتعون به. هل أحد منكم شاهد هذا المنظر ولو زمان، يوم كانت القرى بعد أن تشرق الشمس على الناس ويفتحون أبواب البيوت وأبواب يسموها الأحواش للغنم، فتخرج بطعان الغنم، منظر رائع وجميل.
منظر جميل. هذا يذكرنا بتلك الأيام التي كنا نعيشها في القرية، حيث لا يزال الأهالي يهتمون بتربية الماشية، وما من أحد إلا وله ذكريات جميلة مع حياة الرعي ومشاهد صور الحياة الطبيعية وهي تتناغم فيما بينها لترسم لوحة جميلة لنعمة الله العظيمة التي منحها الإنسان، والتي تمثلت في تلك الأنعام المسخرة لخدمته وتلبية احتياجاته.
أنا شاهدت هذا المنظر في بلاد أخواني، شاهدت هذا المنظر بحين ونحن صغار، منظر رائع وجميل، وقطعار الغنم من الضأن والماعز يتقدمها البقر وهي تسرح إلى المراعي، حركة القرية وأجواء القرية تكون جميلة جدا. ربما كثير منكم لم يشاهد هذه المناظر، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وأنتم تذهبون بها إلى المراعي، ثم عندما تعود بها من المراعي وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم، رؤوف بكم، رحيم بكم. يهيئ لكم هذه الحيوانات المختلفة والمتعددة الفوائد والأغراض، وأنتم من لا تملكون أن تسخروها لأنفسكم، فسخرها لكم لأنه رؤوف بكم، رحيم بكم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. في الوقت الذي يجعل الله سبحانه وتعالى هذه الحيوانات مما يحقق لنا أغراض كثيرة عملية، يلحظ أيضا بأن يكون شكلها، أن يكون مظهرها جميلا، أن يكون جميلا حتى جانب الزينة، أن تكون مناظر جميلة وحركات جميلة، حركات الأغنام، قطع الأغنام ومنظرها وهي تسرح وهي تعود، الخيول، البغال، الحمير، رست مناظر جميلة. حتى الجانب الفني أو جانب الجمال، جانب الجمال هو أيضا مما هو ملحوظ داخل هذه النعم الإلهية، حتى تتبتى أعيننا ومناظر في الوقت الذي كنا بحاجة إليها حتى ولو كانت بشعة،
حتى ولو كانت قبيحة. أشكركم سيد الكريم على هذا الطرح، وأشكركم أيضا مستمعينا الكرام، نلتقيكم في حلقة قادمة مع السيد حسين بدر الدين الحوثي، كونوا على الموعد، إلى اللقاء.
على الدرب، على الدرب.
في مواكب المسيرة القرآنية، هنا محطة فكر نير وثقافة خلاقة. على الدرب، برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد. على الدرب، فكرة وحوار. عبد الله علي. على الدرب، للمخرج أمين كعيبة.